بسم الله الرحمن الرحيم.
آخر ما أخذنا في بغية الحافظين حديث أنس رضي الله عنه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. كم مسائل أخذنا في هذا الحديث؟ مسألتين، ما هما؟ حكم أكل لحوم الحمر، والثاني نعم حكم الحمر ونحوها كذلك البغال، هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ تقدم معنا أنها أبيح ركوبها ومخالطتها، وأنها يعني قاس أهل العلم على الهر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال: إنما هي من الطوافين عليكم، وهذه الحمر أشد منها، الحاجة إليها أكثر، ومخالطتها وملابستها كذلك. بقي مما يتعلق بهذا الحديث مسألة ثالثة، مسألة ثالثة: سؤر ما يؤكل لحمه. ما معنى سؤر؟ يعني لو أن الجمل جاء وشرب من إناء أو أكل من طعام، أو الغنم أكلت من الطعام، هذا سؤر الذي تبقى منها. هذا الماء هل يجوز استعماله؟ هل هو طاهر؟ فهذه المسألة، سؤر ما يؤكل لحمه ليس بنجس بالإجماع، سؤر ما يؤكل لحمه ليس بنجس بالإجماع. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم، أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم، أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر به. لو جاء الغنم أو البقر أو غيرها وشربت من ماء، من حوض فيه ماء أو نحو ذلك، لا يتنجس، يجوز استعماله والتطهر به. أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر به. المسألة الرابعة: سؤر السباع، سؤر السباع وغيرها مما لا يؤكل لحمه. ما المراد بالسباع؟ ما يفترس الحيوان قهرا، هذا يقال له سبع، ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد والذئب والنمر كما في النهاية ابن الأثير. فآثار هذه الحيوانات أو سؤرها اختلف فيها أهل العلم، هل هو طاهر أم نجس؟ القول الأول أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، أنه طاهر لأن الأصل في الأشياء طهارة، وهذا قول الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وابن المنذر والجمهور، قول الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وابن المنذر والجمهور. يعني لو أن النمر أتى إلى حوض ماء بجوار بيتك شرب منه وذهب، هل هذا الماء أو إناء كبير عندك في باب البيت أو صغير فيه ماء شرب منه وذهب، أو الذئب شرب منه وذهب، غير الكلب والخنزير، الكلب معلوم ما يتعلق به، والخنزير مختلف فيه وتقدم الكلام عليهم، فجمهور أهل العلم على أن هذه الآثار أو هذا السؤر أنه طاهر، قالوا لأن هذا هو الأصل. وأيضا قاسوا على أن الهرة غير مأكولة اللحم، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إنها ليست بنجس، وقد سئل عن سؤرها قال إنها ليست بنجس، لكن فيها علة أخرى ذكرها وهي أنها من الطوافين. أبو حنيفة رحمه الله يقول بنجاسة الآثار في بعضها وفي بعضها بالكراهة في تفصيل. نقرأ كلام النووي وإن كان فيه شيء من الطول لكن للفائدة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول 172، قال مذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والحيات وسام أبرص، يعني المراد به وزغ، سائر الحيوان المأكول غير المأكول، فسؤر الجميع وعرقه غير مكروه إلا الكلب والخنزير. هذا مذهب من الشافعي. قال وحكى صاحب الحاوي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء القاسم بن محمد. قال وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر الهر، وكذا كره ابن عمر. قال ابن مسيب بن سيرين يغسل الإناء من ولوغه مرة. هذا من حيث الصحة، هذا أمر آخر، لكن من حيث النجاسة والطهارة فالدليل واضح أنها ليست بنجس، أما من حيث التنزه عنها لسلامة من الأمراض فهذا شيء آخر. فالأطباء يذكرون أنه يحصل في بعض الأحيان إذا أكلت من أطعمة أو نحو ذلك نوع من أنواع الأمراض. قال وقال جمهور العلماء لا يكره كقولنا. ثم ذكر التفصيل الذي ذكره أبو حنيفة فقال الحيوان أربعة أقسام، أحدها مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر. هذا التفصيل في مذهب أبي حنيفة، الحيوان أربعة أقسام، أحدها مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر، والثاني سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة، سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة، والثالث سباع الطير كالبازي والصقر فهي طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله، وكذا الهر. الثالث سباع الطير كالبازي والصقر فهي طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله، وكذا الهر. والرابع، الرابع هذا عندما التفصيل عند أبي حنيفة، البغل والحمار، وهذا قد تقدم الكلام عليهما أن مالك والشافعي ورواية عن أحمد الجمهور في المسائل المتقدمة أنهم رواية عن إمام أحمد أنهم يقولون بطهارة سؤر البغل والحمار. قال الرابع البغل والحمار مشكوك في سؤرهما لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به. ثم ناقش الإمام النووي الأدلة لهذه المسائل، والأقرب البقاء على الطهارة لأنه لا بد من ثبوت دليل يدل على نجاسة آثارها، وما عندنا دليل على ذلك. نعم استدل بعض من قال بنجاسة آثار السباع بحديث القلتين، ولكن هذا محتمل أيضا ليس فقط لشربها بل أيضا حتى لأرواثها أبوالها هذا هو الأقرب، عدم نجاسة آثار هذه الحيوانات كما ذهب إليه الإمام الشافعي ونقله النووي عن الجمهور. بقي معنا في هذا الباب حديث وقد تقدم، أين تقدم معنا؟ في أي باب تقدم هذا الحديث؟ ذاك يا عبد الرحمن، وكله باب الطهارة في الآنية، باب الآنية تقدم معنا ما يتعلق بحكم يعني دباغة الجلود، ما هو الذي يطهر ما لا يطهر، يعني والخلاف في ذلك، مسألة تقدمت بكاملها. طيب، فما مناسبة إيراد هذا الحديث هنا؟ ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب إزالة النجاسة؟ يعني أن هذه الأهب والجلود قبل دباغتها ما حكمها؟ نجسة، قبل دباغتها نجسة. وما المراد بقوله إذا دبغ الإهاب؟ هل المراد به كل إهاب أم الإهاب إهاب الميتة؟ لأن الحديث قال إذا دبغ الإهاب، هل المراد به كل إهاب حتى المذبوح؟ لو ذبح الإنسان شاة أو ذبح بقرة أو جملا، ها إبراهيم؟ يعني المراد بالحديث إهاب الميتة وجلد الميتة، وأما جلد الشاة المذكاة ونحوها مما يؤكل لحمه فإنه طاهر بلا خلاف. وهذه المسألة تقدمت معنا، الإجماع فيها قائم. فالشاهد في هذا الحديث أن جلد الميتة نجس قبل الدبغ، وهذه المسألة المتعلقة بهذا الباب، المسألة المتعلقة بهذا الحديث في هذا الباب أن جلد الميتة نجس قبل الدبغ. ونقل عدم الخلاف في ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال رحمه الله: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ. قال: ولا نعلم أحدا خالف فيه، ولا نعلم أحدا خالف فيه، في المغني الأول 89: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه. ابن عبد البر ذكر حديث ابن عباس هذا ولفظ أصحاب السنن. ما هو لفظ أصحاب السنن؟ لفظ أصحاب السنن أيما إهاب دبغ، فبين أن المراد به إهاب الميتة، إهاب الميتة، وأيضا ما لا يطهر بالتذكية مما ليس مأكول لحم. فذكر في الاستذكار، قال: المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، قال: هو ما لم يكن طاهرا، ما لم يكن طاهرا من الأهب كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاء من السباع كجلود الميتات. قال: هو ما لم يكن طاهرا من الأهب. إيش معنى الأهب أكرم؟ إيش معنى الأهب إسحاق؟ ما هي الأهب؟ الجلود. هو ما لم يكن طاهرا من الأهب كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاء من السباع عند من حرمها، لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ ليتطهر، لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ ليتطهر. يعني الآن عندك شاة ذبحتها جلدها طاهر، فما يقال هذا يحتاج إلى دباغ حتى يطهر، إنما يدبغونه لإزالة الرائحة وإلا فهو طاهر لأنها مذكاة، لكن لو ماتت نعم فجلدها نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على شاة يجرونها قال يطهرها الماء والقرض. وهكذا في حديث ابن عباس لو انتفعتم بإهابها فذبغتموه إنما حرم أكلها. فالحديث هذا كما قال ابن عبد البر دل على طهارة الإهاب بالدباغ، وعلى أن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ فليس بطاهر. فهذا الحديث دل على طهارة الإهاب أو الجلد بالدباغ، وأن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ فليس بطاهر. وإذا لم يكن طاهرا فهو ماذا؟ فهو نجس. قال وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس، والنجس رجس محرم. هذا مما دل عليه هذا الحديث، طهارة الإهاب أي الجلد بالدباغ، وأن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ فليس بطاهر، وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس، والنجس رجس حرام. فنكون بهذا انتهينا من كتاب الطهارة، وبعده نشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. إلى هنا سبحانه.